نعم.
بس فقط يعني هل تكون ليش الآن وفين ابن الزواج بدون علم ولا رضا وذهب بصورة الزواج بعدين جرى هذا الرجل. فالآن هو عايش في تصديق بالنسبة لزوجته مش عارف حتى أولاد. شو حكم الشرع فيما يتعلق بزوجته؟
اسمع. هو. أولاً الطلاق. حسب نية هذا الإنسان. إذا كان أراد فعلا أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد بتلك البنت رغم أنف أبيه فهذا له حكم، وإذا كان يريد من وراء ذلك تهديد الولد تهديدا لمنعه من أن يتزوج بتلك البنت ولا يريد فعلا أن يطلق زوجته، هل إلى هنا ظهر لك الفرق؟
نعم. أقول لك هو قال أن فعلا يتزوج بتلك البنت.
اسمع الله يهديك.
رغم
أنك أعيد علي ما قال ظننت أنك ستعيد علي ما قلت لك، لأني سألتك هل فهمت علي إلى هنا؟
نعم فهمت إلى هنا.
طيب ليش ما تعيد لي سؤال الرجل؟
أنا
بعيد عليك الآن لتستوعب المسألة وتفهم جيدا. الكلمة التي قالها الرجل إن كان يعني منع الولد من أن يتزوج وتخويفه بأنه رح يطلق الزوجة إذا تزوج فهذا له حكم، وإذا كان فعلا يريد أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد هل ظهر لك الفرق؟
نعم.
كويس. فهنا بقى نحن نسأل الرجل ماذا كانت نيتك؟ هل كان نيتك تخويف الولد أم نيتك تطليق زوجك؟ فإن كانت نيته تطليق الولد فلا تطلق زوجته، إن كان نيته تخويف الولد فالزوج زوجته وليست بطالق. أما إن كان يقصد فعلا تطليق زوجته فهنا ما يرد أمور أخرى تشترط للطلاق حتى يكون طلاقا شرعيا، منها وهذا من أهم الأمور التي تخفى على كثير من الناس أنه إذا عزم الرجل على تطليق زوجته فالطلاق ولو كان صريحا لا يقع إلا إذا أشهد شاهدين عدلين. إلا إذا أشهد شاهدين عدلين أنه طلق زوجته. فأنا من وراء سؤالك استشف ان الرجل ما له لتطليق زوجته، هو يريد ان يمنع ابنه ان يتزوج.
صحيح.
فان كان كذلك فلا طلاق. وان كان يريد فعلا الطلاق كما قلت لك انفا فتطليق لزوجته متعلق بالاشهاد. ايوه. وضح لك؟
وضح.
السلام عليكم. فكلمة أهل السنة والجماعة يا أخ الإسلام تعني الأشاعرة والماتريدية في اصطلاح الخلق. والآن في العالم الإسلامي الحكم للسلف وليس للخلق. فحينما تأتي أنت وأنا ونستعمل كلمة أهل السنة والجماعة فهذه لها مفهومان، مفهوم عندي وعندك من السلف، لكن عامة المسلمين مثل مثلا أنا عم أقرأ الآن كتاب الدكتور البوطي الجهاد، هذا دكتور يدرس الشريعة في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، ها هذا بيفهم أهل السنة والجماعة يعني الأشاعرة والماتريدية، وبينكر السلف ومذهب السلف إلى آخره. وإذا كنا نحن مكلفين شرعا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم، فما بصح نحن نستعمل اليوم الكلمة التي يمكن أن تهسر على وجهين. ولذلك أنا جررتك جرا بطريقتي الخاصة أن تفرق بين أهل السنة والجماعة وكلمة السلف، من حيث لم تكن تفرق من قبل. فإذا تبينت لك هذه الحقيقة، حينئذ يجب أن نستعمل التعبير الذي يفهمه الشيعي والرافضي والخلفي والسلفي، أن السلف هي طائفة معروفة بيتبعوا السلف، ما بيتبعوا الأشاعرة والماتريدية.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أما أن تتحدثي معه فلا يمكن، أما أن تسأليه فيمكن.
نعم أسأله هو هذا المقصود.
وأنا أقول ما هو المقصود.
نعم وعلم يكتب صدقون ميتي كاتبني أسأله، لقد سألت زوجته أو ابنته عن موضوع السيارة اشترتها بالتقسيط، وقالت لي سوف ترد علي بنصيحتي، فلا أعلم.
لا يجوز شراء أي شيء بطريق التقسيط، لأن المقصود المعروف اليوم من بيع التقسيط أنهم يأخذون زيادة في الثمن مقابل بيع التقسيط، أليس كذلك؟ وأنا بتكلم مع مين؟ يا الله يهديكي. وبعد خراب البصرة بتسألي؟
لا أريد أتروب.
إيش الفائدة؟
يعني هل أبيعها وأتخلص منها؟
هل سألتي؟ هل لا سألتي قبل أن تشترين؟
لأن كانت الحاجة اشترتها أنني عازبة وصرت منطقة بعيدة وكنت موظفة جديدة، فاحتجت انها تكون لي بدل ان اركب تاكسي مع رجل غريب،
فاضطريت
ان اشتريها.
الغايه لا تبرر الوسيله في الشريعه الاسلاميه، كان لازم تشتري شراء شرعيا. اما وقد وقعت في المخالفه فاعيديها الى من اشتريتيها، و يعني إذا وقع المسلم بين شرين اختار أخفهما. لعلك فهمت علي؟
الحين الحمد لله يعني لما تزوجت وأنعم علي الله فبغيت أتخلص منها وأتوب إلى ربي، يعني كنت ببيعها وعلي ديون للبنك فأقضي بثمنها الربا الذي أخذته من البنك الديون.
الله أكبر عليك.
نعم أنني متورطة والله، ندمانة كثير على ما فعلت وأريد أتوب توبة صادقة، عشان كذا فكرت حتى لدي حزام اشتريته بالقرض من البنك فأبغى كذلك أتخلص منه.
الله أكبر. منك. الله أكبر. الله المستعان. على كل حال هذا البيع وهذا الشراء لا يجوز، وبخاصة بطريق البنوك. أتوبي إلى الله، وكما قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فاتق الله وانجو بنفسك، والسلام عليكم.
شيخ هذه الأخت ذكرتنا بمسألة، هناك بنوك ربوية فتحت لها فروع تسمى فروع إسلامية.
وين؟
في الرياض.
الله.
هذه الفروع لها نشاطان، النشاط الأول هو عملية الصيرفة تبديل أموال بأموال، العمل الآخر هو البيع بالمرابحة، هكذا البيع بالمرابحة.
ما يجوز ما يجوز هذا معروف.
نعم.
بنوك إسلامية هذه المسمات.
نعم.
تتعاطى ما يسمونه بالمرابحة.
ما يجوز بالمرابحة.
هذا هو بيع التقسيط.
لو هذا.
نعم.
الأخ اللي بيشتغل في وصف لي يعني هو يريد الجواب، قال أنا أشتغل في هذا يعني أوصف لك إيش كيف يتم البيع. قال يعطى نموذج الشخص
يا أخي معروف هذا ما في حاجة يعني لا يجوز هذا. أنا أريد أن أنت تاجر، أريد أن أشتري سيارة. أنت تقول بالتقسيط 10,000، بالنقد 8,000 تقريبا وليس تعديل. هذا صاحب البنك لا سمح الله آتي إليه فهو بيشتري بيدخل وصيف بين وبينه، بيدخل وصيف بين وبينه، هو بياخذ سيارة من عندك بثمانية آلاف نقدا، بيبيعني أنا ب9,000 وأنا بدفع إيش 10,000 إله، فهو ربح من هون ومن هون هذا الوسيط.
نعم اللي تم في العكس يا شيخ، اللي تم مع أخونا هذا يقول إنه البنك يقول للمشتري اذهب واعرف ثمن السيارة مثلا ونقل سعرها 10,000، يدفع البنك لهذا التاجر 10,000 والمشتري يدفع للبنك فائدة لمدة 3 سنوات.
يعني كل ذروة الطاهون هي شكلية تختلف،
هذه هي يعني أنا نعم يعني هو البنك يدفع السعر الأصلي ولكن المشتري يدفع للبنك فوائد عن كل سنة لأن مدة يعني هو البنك يقول هذه 10,000 أجر السيارة ولكن المشتري يدفع للبنك بالتقسيط ويدفع على كل سنة فائدة.
لو زيد في الأجل زيد في الثمن، لو أنقص في الأجل أنقص في الثمن، هذا هو عمل الربا.
يعني ما يجوز.
نحن نعرف ناس من إخواننا راحوا للبنك الإسلامي بدهم يشتروا آلة من أوروبا بواسطة البنك، قالوا البنك هي بتكلف كذا حتى تصل إلى هنا ونحن نريد مرابحة بالمية كذا في ظرف 6 أشهر. قال أنا ما أستطيع أن أدفع المبلغ في ظرف 6 أشهر. قال بكم سل أضاعفه، هو ضاعف في الأجل من يضاعفونه إيه الثمن، هذا هو ربا. لكن كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. والرسول عليه السلام الذي من الله علينا وبين لنا كل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما يضرنا قال إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب الوخر إلى آخر الحديث. ولعينة لا يمكن أن تقع لعينة إلا بعد إقرار بيع التقسيط، بدون بيع تقسيط ما بيقع عينة، وأظنكم تعرفون بين عينة.
لا توضح لنا يا شيخ.
نعم نعم بين عينة. أنا أريد دراهم زمنية فأذهب عند زيد وبكر من الأغنياء ما بيدفعوا ليش؟ أحضرت الأنفس الشر والرباط الذي ربط رب العالمين المسلمين بعضهم في بعض من حكة. يعني المثال الذي ضربه الرسول مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم إلى آخره لم يقله وجود. لذلك لسلك المسلمون في سبيل تحقيق مصالحهم المادية طرق المشركين، فيأتي إلى التاجر وقل له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة بالتقسيط، كم مثلا؟ ثمنها 10,000 نقدا تقسيط 12. يقول له اشتري، سجل عليه 12. رجع البائع شاريا والشاري بايع، يقول الذي اشترى السيارة أبيعك هذه السيارة نقدا سعر رأس مال على التاجر نفترض مثلا 8,000، هو بيشتريها منه بأقل من 8، فبيربح ربحين، الربح الذي يسجل مقابل التقسيط 12 وربح الشراء السيارة منه نقدا. نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد نصر الدين.
نعم.
والله بدنا نستفيد في هالأمر.
تفضل.
أنا بطلب من روسيا.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله خير. يا شيخ.
نعم.
أنا تزوجت. و الأهل يعني يطلبوا أن أترك زوجتي.
إيه.
طبعا لأنه عندهم يعني يقتربوا إنه هي غير ملائمة إلي. وطبعا هي يعني زوجتي تقول إنه الحالة التي تصيبها هي نتيجة سحر من والدتي.
الله أكبر. إيه.
ولكن الله أعلم يعني بهذا الأمر. فما هو الواجب؟ يعني هل الواجب طاعة الأهل؟ كان لديهم مبرر او غير مبرر والطلاق.
اولا
نعم.
زواجك على الطريقة الاسلامية ام على الطريقة الغربية؟
انا زوجتي عربية مسلمة.
تزوجت
في الوطن.
خير من هذا. زواجك على الطريقة الاسلامية ام الطريقة الغربية؟
الطريقة الاسلامية طبعا.
طيب. فأنت لما تزوجت في سوريا في روسيا ولا وين؟
في فلسطين.
في فلسطين.
نعم.
ثم سافرت معها؟
نعم لإكمال تعليمي.
طيب.
نعم.
فأهلك حينما تزوجتها
نعم.
كانوا راضين بزواجك؟
في البداية لا.
وفي النهاية؟
وافقوا.
والآن؟
والآن لا.
هي النهاية.
إذن
أنت تتناقض، تقول في البداية لا في النهاية بلا.
لا عندما يعني عرضت عليهم الأمر لم يوافقوا، ولكن نزولا عند رغبتي وافقوا وتزوجتها.
طيب.
وسافرنا.
والآن أنت يعني عايش مع حياة طيبة ورضية وإسلامية.
نعم.
ولماذا يريدون تطليقها منك؟
هم يعني لا أعرف ما السبب، ولكن يقولوا أنها لا يعني لا تعجبهم.
لا يعجبهم دينها أم خلقها أم جمالها؟
الله أعلم، ولكن الخلق.
وأنت أعجبك خلقها؟
نعم.
ولو طلقتها هل يعني تذهب نفسك حسرات عليها أم لا يهمك تطليقها؟
لا قد تذهب.
قد تذهب.
نعم.
وأبواك متدينان ملتزمان؟
أحدهما. نعم.
الذكر أم الأنثى؟
الأنثى.
هي الملتزمة؟
نعم.
ومن الذي يلح عليك بتطليقها؟
كلاهما.
الآن أنا أعطيك الجواب بعد هذا الاستيضاح.
نعم.
إذا كنت أنت تعيش مع زوجتك هذه المسلمة
نعم.
حياة إسلامية صحيحة ورضية
نعم.
ولا يريبك شيء
نعم.
من خلقها ودينها فلا أرى لك أن تخضع لطلب تطليقها.
نعم.
أما إن كنت تشعر بأنها ليست كما وصفت
نعم.
فحينئذ ينبغي أن تطلقها إرضاء لوالديك.
نعم.
وأنت هو الذي تعرف حقيقة الأمر.
نعم. يعني زوجتي تطلب أنه بعد يعني بعد سنة أنا أنهي دراستي هنا.
أيوة.
وهي تطلب أن لا تعيش في بيت أهلي.
أيوة.
فهل هذا يحق؟
هذا أولا
نعم.
ينبغي أن يكون في العقد الأول
نعم.
هل كان هناك شرط بينك وبينها؟
نعم.
أي. ف فالآن الذي تطلبه يعود إليك أنت. إن رأيت ذلك يعني أريح للحياة الزوجية مع عدم مقاطعتك لأبويك فيجوز ذلك، وإلا فلا. بس
طيب يا سيدي، بارك الله فيك
وفيك،
حياكم الله،
ونسأل الله أن يخلصك من روسيا عن قريب
يا الله، يعني باقي سنة واحدة،
يعجل عجل بالخير
يا الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، هذا أنصح الرجل الذي يعمل هناك في ذاك المطعم بأنه لا يبقى موظفا في مثل هذه البنوك أو هذه الفروع. والله المستعان، ولعل حسبكم الآن حتى نستوي بالعلم.
جزاك الله
خير. وأهلا وسهلا.
نأسف إذا أطلنا عليك.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير يا شيخ.
بأمان الله.
الله يجزاك خير. السؤال.
سؤال
مختلف.
تفضل.
في حديث من اطلع في كتاب أخيه بغير علمه كمن اطلع في النار، صحيح؟
لا مو صحيح.
ما هو صحيح.
الحمد لله مو صحيح.
الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا. جزاك
الله خير.
بأمان الله.
الله
أهلي. سلام السلام
الله.
عليكم السلام.
الله
عليكم السلام يا شيخ. يا مال الله يا وفيكم بارك يا الله. أطلب على الكتاب وقد طبع طبع جديد، وإذا به معدل النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد، وإذا فيهم يقولون لا يجوز
لا يجوز،
فصارت لا يجوز. هذا كلام كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب، وتعطي معنى ضد المعنى السابق أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز. دخلنا السجن، السجن حسكي، وكان كمان من تقادير الله عز وجل الجماعة كفار ما بيعرفوا انه هذا سلفي وهذا حزبي تحريري، هذول كلهم مسلمين، حشروني معهم 17 واحد منهم. وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يدهون اليه، فمن جملة الامور هي هذه المسألة. واذا بهم بعضهم مش منتبه الى التعديل هذا، لساته بعيش على ايش المذهب القديم لا يجوز. فاجأت احدهم في هذا، لا ما شفنا ما رأينا ما كذا، رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب، فهو بعث وانا من حلب، قلت له سألوه، قال لا صحيح مثل ما قال الشيخ، كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة لهذا التعديل انه لك الخيار، وهي سياسي فظيعة، ان اخذت حديث الآحاد ما عليك انتقاد، وان ما اخذت كمان ما عليك انتقاد، سياسة يجوز هذا ويجوز هذا.
يكون مصدق ولا نعتقد.
نعم
مصدق به ولا نعتقد.
انت عم تستعجل، انت سمعت بثلاث مراحل
ذكرت الثالثة وانتهوا.
لا ما انتهوا، هي المرحلة الثانية نحن هلا. بعدين يا سيدي، وإذا بهم بيطالوا نشرة أنا ما كنت مطلع عليها، بيقولوا هنيك يجب التصديق بحديث الآحاد. سألناهم شو يعني؟ قال في بعض نصوصهم كانوا يصرفوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث الآحاد. قلت له شو هي؟ قال التصديق غير الاعتقاد، أي فلسفة الله. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن، يعني بس من باب غلبة الظن، إن هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث آخر، يعني يجب الاعتقاد به، بس مو اعتقاد جائز بعض عشوي. أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هاي المرحلة الأخيرة بنتهوا إليها، وما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق، هذه عقيدة. فشو العقيدة ومررت فيها بست مراحل؟ أنتم بتقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين. ها أنتم ما بنيتوا شيء على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثالث ثم عدلتم عنه إلى الثالث، فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين، فما بالكم بعض أحكامكم الفرعية. فالجماعة هذا من ناحية العلمية، من ناحية بقى تفاصيل هذه
لا يجوز،
لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى.
في الطبعة الأولى،
في الطبعة الثانية لا يجب
في تقريبا أي صفحة أو أي فصل
بأول كتاب بعنوان الإيمان، طريق عنوان بالضبط طريق الإيمان، طريق الإيمان أي نعم. أما من ناحية بقى التربوية فاضين تماما،
بحث القضاء والقدر عندهم،
بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح، يعني لا يقنع المسلم
يعني
ما قام في نفسي انه فيها اعتزال يومئذ، لانه انا ادرس الكتاب واروح، لكن قام في نفسي انه ما في وضوح. يقولوا ان دائرتين، دائره ضمن دائره مفصلين التفصيل هذا، تذكر انت
ضمن قديم لكن عالق بذهني انه فيه اعتزال،
ما بذكر والله ما ادري، وانا ما ادري تقول على ناس مهما كانوا بعيدين عن الصواب الا ما اعلموا تماما. وانا بقول لهم انه يا جماعه انتم بدكم تقيم الدوله المسلمه، الدوله المسلمه لا تقام على هذه الطريقه، لابد ما تفهموا الاحكام الشرعيه بل العقيده الاسلاميه قبل كل شيء على وجه الصحيح. ومن مآسيهم في الواقع عندي انه اذا كان الحزبي لم يتبنى رأيا فرعيا يفصل. مثلا هم يرون أن المرأة المسلمة تنتخب وتنتخب، فإذا واحد ناقشهم في هذا منهم وفيهم ورفض الرأي يطرد. وعندهم من مسائل خطيرة انه كل رأي يقوله عالم من علماء المسلمين مهما كان بعيد عن الصواب، مهما كان مخالفا لأدلة السنة والكتاب، فهو رأي إسلامي، أي يجوز تبنيه والأخذ به. وعلى هذا هم يمشون، وهذا تقعيد منهم لتبرير ايش؟ سلوكهم الأجنبي.
فمكتوب هذا عندهم؟
أي نعم، هذا مكتوب في قضية أن كل رأي يقوله عالم فهو رأي إسلامي، هذا مكتوب عنده
في نقاش مع الدعوه من بينك وبين الدعوه في الغيان.
والله نقاشات كثير يا حمد، ما أذكر، أنا أذكر الدعوه اللي سمعنا فيه في سويرك في الصيفي، الصيفي، لكن أذكر مناقشة جلد في السجن حول المادة نفسها. المادة أنا ما قرأتها في الكتاب، هي في نشرة مش بسموها يعني نشرة خاصة بينهم. فأنا أعرف من يعني دراساتي السابقة أن هذا رأيهم، لكن جعلهم إياه كنظام وكمرشد للجماعة ما علمته إلا في السجن، وأنه مصور عندهم في نشرة خاصة. فعلى ذلك جرى نقاش بيني وبين أحدهم وهو حمصي. قلت له يعني الآن أنت شو رأيك بالنسبة للخمور بأنواعها وبأسمائها العديدة؟ ألست معنا أن كما قال عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام؟ قال إيه. قلت له ما عندك شك أبدا؟ قال لا. قلت له بس في بعض علماء المسلمين كبار الكبار يرى خلاف ما ينص عليه هذا الحديث، فيرى أن الخمر المستنبط من العنب قليله وكثيره حرام. أما شو قلت أنا؟
الخمر المقصود
الخمر المستنبط. إيه. أما الخمر خشيت أن يكون أخطأت أختك الخطيئة اللي نبهتني عليها. أما الخمر المستنبط من غير العنب فكثيره حرام، قليله ليس بحرام، والكثير هو المسكر. فإذا شرب الإنسان حتى سكر من الخمور المستنبطة من غير العنب فهذا هو الحرام. أما إذا شرب كاس صغير أو كاستين ما سكر هذا حلال. قلت له وأنتم بتقولوا إنه الخليفة كمان هذه خطورة ثانية، الحاكم المسلم يقضي على الخلاف، فإذا تبنى رأيا وجب على المسلمين جميعا القضاء لهذا الرأي. وهذا إذا أظن كتبتم الآن الكتاب الإسلاميين يستعملون هذا السلاح ويضعونه في غير موضعه. لا هذا شيء خطير خطير جدا.
وأتمنى يعني أن تكتب عنه أو تتحدث عنه.
يا ريت. أما التحدث وتحدث، أما أن يتفرغ الكتاب من القضايا مع الأسف معاني مستطيل. الشاهد فبيقول الحاكم إذا تبنى رأيان أزال الخلاف ووجب القضاء له. قلت له فإذا إجا حاكم مسلم وتبنى رأيا إسلاميا يقول أن الخمر الكثير من غير العنب هو الحرام والقليل حلال، وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب، نصنف على البضاعة خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطوة منه، أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكمه آخر، وأن يشرب منه ما بيسكر هذا جائز وحلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال نعم. قلت له أين تذهب بقوله عليه السلام لا طاعة للمخلوق معصية الظالمين؟ عارف شو فسر هذا الحديث؟ قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع انها معصية مش مطيع. عارف شو؟ يعني الحاكم اذا امرك بشيء هو الحاكم نفسه بيعتقد انه حرام فما يجوز عليك غير حرام، أما إذا كان أمرك هو بشيء يرى أنه جائز ومباح وهو عندك حرام فهو لك حلال. أمور بتهز الإسلام من أصله من أساسه ولسه هذه ما وصلوا لحكم. هذه أفكار وهذه أراء مسلم. ونسأل الله السلامة. كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت هوني وأنسنا منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه أعطى لحيته وحزب التحرير قليل جدا. يعني إذا شفت إنسان صار عندي مثل قاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليب لكل إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا بعد ما عرفنا عليه هنا وصار يحضر بعض دروسنا ووعدنا وذكرناه الحمد لله التحق. توفي أبوه، مش أبوه اللي كان توفي ولا غيره قريب له، رحنا يعني عزينا وطبعا حكينا ما شاء الله إلا الدولة الإسلامية يا أخي إلا في الخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه إلا بالدولة المسلمة. والله صحيح، بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمة؟ إذا كنا نحن بتعجبني الكلمة كثير بذكرها أنا أقيم دولة الإسلام في أرضكم تقام لكم في أرضكم، وأن إذا نحن ما أقمنا الدويلة الصغيرة في بيوتنا هي مين نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بياخذوها حماسة من آخره. وأنا قاعد في مجلس غرفة كبير صالون وكل شوية عيني على صورة معلقة امرأة على الطريقة الفرنسية بالفستان الواسع عارية طبعا إلى آخره ومعلقة. قلت له يا فلان متقين الدولة المسلمة إيما سورة قال لي إيما قال هاي مو تبعي مدري ايش راح نقلبها. قلت له بتقلبها انت بيجي غيرك يقلبها مو هيك يكون إقامة الدولة المسلمة. فمن ناحية التربية ما في عندنا نهاية، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإقامة المسلمين ما عندهم نهاية. حتى مصرحين هن بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا على مثل المسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار يسموها النصرة بيقولوا حديث وقع بعد الرسول في مجد القوة الإسلامية، مع أنه هذا خلاف في إيش القاعدة التي وضعها الرسول نفسه عندما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوه وبنوا عليها حزبيتهم على إيه طلب النصرة. لعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم في الدعوة يمكن طلب النصرة من العراق أو أرادوا أن يدخلوا ما بيتحرجوا من هذا مهما كان هنا من أولا
حسنا من حزب الله
دليلهم
عفوا الأستاذ دليلهم اللي بيعتمدوا عليه في النصرة
بعض الحوادث وقعت في السيرة أن الرسول عليه السلام استعان ببعض المشركين إيه. لكن أنا عم أقول الرسول هذا من ظروف يعني خاصة وقلت في عز القوة الدولة والثورة للمسلمين يعني مع أنه قال إن لا نستعين بمشرك. حادثة أخرى جاء رجل المشركين يقاتل معه قال له ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فإني عكسوا القضية من ناحيتين، أولا ما لاحظوا الفرق بين ضعفهم اليوم أو ضعف المسلمين صورة عامة وقوة المسلمين في ذاك العهد. فمجال الكلام يعني الواقع واسع في القضية هذه. على كل حال نسأل الله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين كما فيه الخير والصلاح، ولعل في هذا القدر كفاية.
جزاكم الله خيرا
وإياكم.
والحقيقة كان هذه فرصة سعيدة.
الله يسعدكم في الدنيا والآخرة.
ونسأل الله أن ينتفع الشباب مما قلت.
الله يبارك فيك
وأن يبارك في عمركم ويرفع بكم إن شاء الله.
الله يحفظكم. كما نحن نشكركم أن أتحتوا لنا بيان بعض الحقائق التي يجرها كثير من الناس.
ولكن واحد من الثلاث سلام من نقصي
لا فرق بين
مناسبة الإفطار على تمرات، فهذه سنة.
هي سنة.
ساعة أو ساعة ونص هي بعد العشاء مباشرة. والمفروض أيضا كما قلت أن بعض الكهول أو الشيوخ أو المرضى أنه ما يستطيعوا أن يصمدوا قياما مع سائرنا، فيقال لهم يا أخي جلسوا جلسوا ما تقولوا طولتوا علينا. لا، لأنه هون ما هي فريضة، هذه نافلة، ويجوز لمن كان عيانا وتعبان بعض الشيء في النافلة في صلاة القيام أنه يجلس ولو كان يستطيع القيام أنه يجلس، وبذلك لا تشق عليه هذه الصلاة اللي هو ما اعتادها. بعد أن تمضوا على هذه الصلاة مدة، يعني رمضانين ثلاثة، ويعتاد الجمهور، تمشوا بقى خطوة ثانية، مش هلا رأسا لسا ما فتحنا المحل أي مسجد جديدا إلا بدي نقفز قفزة الغزلان، هذا صعب، هذا راح يعمل ردة ثانية. ولذلك بدنا نمشي نحن في القضية بملاحظة الطبائع البشرية، الطبائع البشرية لازم تعويدها على تحمل المصائب والمتاعب. فأنا لا أنصح الآن بأن تأخذوا ذيك القضية، إنما أطيلوا الصلاة هذه.
طب وإمكان الجماعة الشباب اللي بهم القيمة كانوا متمرنين على هذا الشيء في مسجد آخر؟
ما بهمني أنا، همي فقط، بهمني المسجد هذا كله، أهل المسجد هذا. طيب. نحن بدنا نجيب زبائن جدد، ما بدنا نجيب نحافظ فقط على كمية العدد.
طب قيام الساعة أو الساعة نصف هذه بعد صلاة العشاء، بعد فرض العشاء، هل تعد قيام ليلة كاملة فيما لو قام قام الواحد وصاد ليلة القدر، هل يعد أنه قام ليلة القدر كاملة؟
نعم، لأن القيام قيام، وإن كان آخر الليل أفضل من وسطه ووسطه أفضل من أوله، لكن هذا كله قيام ليل. ويمكن الإنسان أن يرى ليلة القدر في ليله، من مش ضروري يكون في آخر الليل، هذا أبدا مو ضروري.
نبدي معارك.
عليكم السلام.
الأيام مرتبط مع وزارة الأوقاف، الارتباط الجماعة مع وزارة الأوقاف لا ينامون ولا يبيتون في مزدلفة، فإذا ما باتوا في مزدلفة كارتباطهم مع وزارة الأوقاف هل يبطل الحج في هذه الحالة؟
هؤلاء إما أن يحجوا كما حج الرسول أو أن لا يحجوا.
ترمي الجمار هل يجوز لها أن تنيب ولدها عنها؟
إذا كان حقا لا تستطيع يجوز، كالحج كله، من لا يستطيع الحج فيجوز أن تنيب أو تنيب عنه أو عنها، فما يتفرع من أجزاء الحج الإنابة فيه أولى بالجواز. واضح؟
استطاعة يعني في قدرة انه يرمي الجماعة، لكن تخشى على نفسها يعني انه فنداس او كذا او من الضيق، فهل يعتبر من عدم الاستطاعة؟ ايضاح وجيز على قضية الافطار قبل الاذان الموحد، ايضاح وجيز بالنسبة للافطار قبل الاذان الموحد هذا، يعني في بعض الناس بيجهل هذه الشغلة.
المجهول أكثر من المعلوم.
ما في عندنا أذن واحد.
نعم.
ما في عندنا أذن واحد. إحنا في عندنا أذنين فقط هنا.
المسجد. أنت سمعت خطيب سؤال؟
لا.
سؤال الخطيب.
إنه الناس بيسمعوا موحد وعندنا اثنين بيصيروا على مسبحهم فقط.
الأذان الثالث من بعد ما أخونا وضع. مقصود كلامك لا يلا لا يلا، فما ما بقى في مشكلة، بارك الله فيك. لا يلا هو مثل الإقامة. في أذان ثالث برا على ما شرح أخونا الخطيب آنفا لكلامك، إذا ما في إشكال. أنا في داري حينما أسمع الإقامة في المسجد هو الأذان، لكن أنا بأذن في داري، بس بفهم أنه الآن دخل وقت الصلاة الإقامة هناك في المسجد، فهنا حينما يؤذن الأذان الشرعي لا يذاع. فإذا إشكال اللي أنت عم تدندن حوله قائم في ذهنك غير موجود في الواقع، إلا لو كان هذا الأذان أعلن، وهذا أنا بقول لكم كلمة للحق، شهادة حق، يجب أن يعلن هذا، لكن الناس ما عندهم استعداد الآن، لأنه هتقع نفس المشكلة تبعها. ولذلك هلأ أنا طلبت الأخ حسين أنه أنصح أنه هذا الأذان الشرعي لا يذاع، وإذا به يقول لا يذاع، فوين إشكال؟ ما في إشكال، والحمد لله. يا الله في صلاة ما أذكر الآن، ما يضر،
لا يفطر،
ما يضر، لا عم تسن سنة سيئة الآن انتن الله، فأنا بدي صلي السنة وأنا بدي نسأل. لا أصف يعني، بس ما في حديث عن الرجل، قول هذا من إسرائيليات، قد يصح قد لا يصح.
ومن هو الذي يقول؟
يقولين من هم هذا الوزير أصف، القول الثاني هو نفس سليمان عليه السلام، هو الذي كان عنده علم من الكتاب.
نعم
نعم. الجواب إذا هو تأخر عن الإمام وقت الصلاة، ما إذا كان الإمام عم يستعجل بحيث أنه ما يقدر ما بيدركه، فالصلاة صحيحة.
اسمه
رفع
خيرا.
زور يعني
باطل.
سيدة محل باطل توفى توفى الشخص، شو من واجب ابنه يعمل حتى يخفف او شو بتوجب على ابنه؟
والله هو اليمين هذا،
نعم
هذا اللي بيسموه اليمين الغموس،
نعم
هذا لو كان حيا، لو كان حيا ليس له كفارة الا التوب النصوح، واليمين اللي لا كفارة هي اليمين اللي يعني يحلف على شيء خطأ ثم يرجع عنه، أما اليمين الغموس فمع الأسف ليس له كفارة، إلا أنه هناك نصيحة عامة بالنسبة لكل ولد يريد أن يحسن إلى أبيه بعد وفاته، هو أن يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة، أي شيء كان هذا العمل، هو صلاة، هو صيام، هو صدقة، أي شيء كان فهو يفيده. ولذلك بقى الولد وطاعته وعبادته لله عز وجل، فإن كان يصلي فليصلي نوافل بنية أنه يصل أجر هذه الصلاة إلى أبيه، أو مثلا يقرأ قرآن والقرآن كله خير. نعم طيب، والصدقة قد يكون يعني أيسر شيء وأنفع شيء، هذا هو.
شكرا
لك.
شكرا لك. المسجد في مصطبة أمام المسجد الأستاذنا قبل ما ندخل من باب الألمنيوم، بعد ما نطلع الدرج
هي
المصطبه هاي.
نعم.
فكرنا في الجلوس عندها، صار في تساؤل احنا بعض الاخوة، هل هاي من المسجد حتى ما نجلس لها عن وصلت حيث المسجد، ولا نجلس لانها ما هي من المسجد لانها مش مصفوفة يعني المسجد جوا المصلى يعني الاصلي.
نعم.
فدار حديث، وانا كنت يعني المسألة هذه كنت سمعتها منك، لكن بدنا بوضوح يعني من ما من اين يبدأ المسجد، من السور نبدأ بالتسمية ونعطي حكم المسجد، نجلس ما نجلس، بيع كتب، بيع شيء ضمن السور خارج السور، فلو سمحت تبين لنا هالأمر نستفيد.
والله المسألة طبعا ليس فيها نص صريح في الكتاب والسنة، وإنما هي من أمور التي يمكن لطالب العلم أن يصل إليها بالفهم الخاص، وهو الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المتفق عليه، من يريد الله به خير يفقهه الدين. المسجد هو المكان المهيئ للصلاة، وليس أرضا مطلقة، وإنما هي مصورة ومحوطة بحائط وجدار.
إذا نظرنا إلى مسجد صلاح الدين هذا صحيح نجده على طبقات عليا ودنيا ودرج، لكن هو مسور ومحاط بالجدار وله أيضا أبواب جاء المسجد وله أبواب، ولذلك فما كان داخل هذه الأبواب وداخل عليكم السلام هذا السور فهو مسجد، وعلى ذلك يترتب الأحكام أو بعض الأحكام التي أشرت إليها آنفا من وجوب التحية ولو جلوس بالجلوس على هذه المصطبة وعدم جواز البيع والشراء. ورأي إخواننا يزغروا الحلقة شوي حتى نستفيد من التقارب. هلا حركوا بكراسي لتشبعوا، أما بس يشتغل تسجيل ما في حركة.
نعس اللي بجنبه.
معلش قبل ما تنسى الله يهديكم يا اخوانا تنشف صب له قهوه
روح خدك دش بالك
تفضل في تخت سفر
زاد فضل الله عليك. شيخنا بالنسبه ل رد السلام في الصلاه اشاره، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نافله ام في جماعه؟ لانه بينبنى عليه سؤال الان.
اكيد، وإذا حبيت أنا بجاوبك عن السؤال أو ما تشاء.
والله تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام وهو في فريضة؟
نعم،
هذا هو السؤال.
جماعة
فريضة في جماعة؟ في جماعة عفوا، في جماعة
أو هو في فريضة،
يعني هو بنفس المعنى.
وأنت لا تعني الجماعة، بيهمك الفريضة.
فريضة في أنه بيتأتب بعدها الجماعة.
لا بس ما بيهمك الجماعة.
طيب ماشي،
لأنه قد تكون جماعة نافلة صح؟
يعني تراويح مثلا.
لا لا تسايرني، أنت شايفني على مسايرك شيء؟
لا
ولا
بعدين معك يا جماعة. زي اللي نايم حافي.
أنت شو مالك جنب أبو عبد الله الساعة الله يهديك.
تفيد إني أقول لا يعني ظاهرها.
الذي أستطيع أن أجيب عنه لأنني لا أعلم. بالنسبة إذا كان بهمك صلاة الجماعة فلا أعلم بالمية مية، أما في الفريضة فيمكن. لماذا؟ لأنه بعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة فيها بيان أنها نافلة، لكن في بعض الحوادث الأخرى ما في بيان لا هيك ولا هيك، حينئذ يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة. لكن أن أذكر أن هناك حادثة كان يصلي في فريضة فسلم عليه ورد، ما في عنا هذا البيان.
مش ممكن يكون احتمال انه في فريضة اقل ضعف من في نافلة شيخ؟
توب الى الله.
استغفر الله واتوب اليه.
كيف اقل؟
يعني
اضعف كيف من
النافلة؟ يعني بدي اقول المعروف انه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة صلاة الفريضة لوحده، ولكن صليها مع المسلمين.
وانا قلت لك لوحده.
طيب ها بس حبها شيخنا.
هل تسجل عليك كافي؟
طيب كافي صحيح. ما انا بعدين بسكت.
إذا شكت في من ينطق؟
نعم يا الله
مش من حظك تثبت
مش يحنا نستسلم
السؤال الثاني اللي بدك تسأله وما سألته بعد
نعم
أنه إذا كان ما عرفنا أن الرسول عليه السلام سلم عليه في الفريضة ورد السلام في الفريضة ليش أنتم تعنوا بالفريضة؟ مو هذا هو السؤال
نعم
طيب فهون أنت لازم تأخذ حذرك مني تماما
فهذا يقول واصل الشيء
واصل في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة الحادثة المعينة حنفترض الآن بلاش الاحتمال السابق اللي ذكرت لك أنه ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة بينما في هناك حوادث أخرى واضحة أنه كان في نافلة ماشي نفترض أنه ما في عندنا أي حادثة ولو احتمالا أنه كان في فريضة ماشي
ماشي
يمنعنا نحن من تخصيص أولا إلقاء السلام على المصلي بالمصلي نافلة ورد السلام من المصلي نافلة يمنعنا من هذا وهذا أمور منها أنه لا ينبغي أن نفرق بين ما يجوز في الفريضة وما يجوز في النافلة إلا بنص لأن الأصل أن كل من الفريضة ومن النافلة عبادة أولا وأن كل من هاتين العبادتين فريضة ونافلة يجب فيها شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات إلا ما استثني حينئذ نعمل استثناء ومنقول يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة وإلا لو قال لك قائل هل يجب قراءة الفاتحة في النافلة فستقول أنت كما أقول أنا نعم والدليل لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة لهذا نص عام أنا بدي نص مثل ما بقول أنا عن بعض الناس مفصل على كيفنا على قلة فهمنا وهو في النافلة نص خاص في النافلة طبعا ما في عندنا مثل هذا النص إذن العلماء حينما يلحقون أحكام النوافل بالفرائض ليس فقط في الصلاة في كل العبادات مثلا أنت تعرف في حج تطوع في حج فرض طيب هل يختلف أحكام حجة النافلة عن حجة الفريضة؟ الجواب لا شو الدليل؟ ما عندنا نحن إلا أن الرسول حجة واحدة في حياته فريضة يعني طيب فإذا المسلم أراد أن يحج حج نافلة له ذلك نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أيما عبد أصححت له في جسده وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي في كل خمسة أعوام مرة لمحروم إذن الفريضة بنعرف نحن مرة واحدة في العمر وكما تعلمون أنه لما خطب الرسول عليه السلام وأخبرهم بأن الله فرض عليهم الحج فقام سائل وقال أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجبه وإنما هو في العمر مرة واحدة في هذا الحديث يحض الرسول عليه السلام المسلم المستطيع بدنيا وماليا على الأقل أن يحج في كل 5 أعوام مرة. لهذا اللي بده يحج الحج الثاني بجود يخالف فيها الحج الأولى؟ الجواب لا. إذن هذا الجواب رقم 1، وهو أن الذي يريد أن يتذرع ويقول كما قلت أنت فيما مضى أنه ليش أنتوا عم توسعوها، هذه الأمور جاءت في أحكام النوافل، ليش عم تعدوها للفريضة؟ هنا نحن نقول ما سمعت إلى الآن، أن الأصل أن تكون أحكام النافلة كأحكام الفريضة إلا ما استثني. مثلا صلاة النافلة لك أن تصليها قاعدا، لكن لك أجر نصف القائم، أما في الفريضة ما بيجوز إلا لمرض لا سمح الله. ثانيا عندنا النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي تحض المسلم على إفشاء السلام، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا النص العام في كل مناسبة إفشاء السلام. يعني مثلا دخل على ناس جالسين في المسجد يتلون القرآن فقال: السلام عليكم. وهذا خلاف ما جاء في بعض كتب الفقه الفرعية، أنه بيعدوا وعاملين أبيات شعر أجناس التي لا يسلم عليها، من جملتها المصلي، من جملتها التالي. إيه نحن الآن في التالي، فقد جاء أن الرسول دخل على الجماعة يتلون القرآن فقال: السلام عليكم، أي اضطرهم أن يقطعوا تلاوة القرآن الذي هو كلام الله بإلقاء السلام. ومعنى هذا أن إلقاء السلام أمر هام جدا، لأنه يحقق المودة والمحبة بين المسلمين كما سمعتم في الحديث السابق. ومن أجل هذا العموم وذاك الخصوص الذي يتعلق بإلقاء السلام على الرسول عليه السلام ورد السلام وإقرار السلام وإلقاءه هو بنفس السلام على التالين للقرآن، لهذه المجموعة كلها نقول نحن بأننا لا نفرق بين نافلة وفريضة، وبخاصة أنا أحد كبار أئمة السنة والفقه قد قال بهذا، منهم الإمام أحمد رحمه الله.